أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهدر أخاه فوق ثلاث. هذا الباب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، وفيه النهي عن التباغض. التباغض يعني تعاطي أسباب البغضاء، أن الإنسان يفعل الشيء الذي بسببه يبغض أخاه ويبغضه أخوه. ذلك التقاطع، كذلك التدابر، نهينا عن هذه الأشياء، تعاطي الأسباب، نتسبب في أنه يحدث بيننا وبين إخواننا تباغض وتقاطع وتدابر. تباغض معروف، الكراهية تكون بين الناس. كذلك التقاطع، قطيعة، ينقطع كل منهم عن أخيه. التدابر يعني يعطي دبره وظهره لأخيه، إذا وجده يدي له ظهره وينصرف عنه ولا يكلمه ولا يسلم عليه. قال الله عز وجل في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة، إنما من أدوات القصر، تقصر صفة على موصوف أو تقصر موصوفا على صفة. فهنا يقول المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، فقصرت الصفة التي هي صفة الأخوة على هؤلاء، أو قصرت المؤمنين على الالتزام بهذه الصفة وهي صفة الأخوة. فالمؤمن الحقيقي هو الذي يلتزم بذلك. يبقى إنما المؤمنون فقصرهم بوصف الإيمان على هذه الصفة العظيمة وهي صفة الأخوة، فكأنها الصفة التي يتميز بها أهل الإسلام. الأخوة الإيمانية هي أعظم من أخوة النسب. الأخوة في الدين الحب في الله والبغض في الله. المؤمن يحب أخاه ويواده، وهو معه ينصره إذا كان مظلوم، ويأخذ على يده إذا كان ظالما. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل ولا يحقره ولا يحقره، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما المؤمنون إخوة. يبقى إذا كان الإنسان المسلم يستشعر إن ما فيش بينه وبين المسلمين مودة، يراجع إيمانه، يراجع إسلامه، إسلامه ناقص، إيمانه ناقص، ليس عنده الإيمان الواجب الذي يدفعه للتواضع لإخوانه المسلمين، طالما أنه يستشعر أنه أحسن منهم وأنهم حاجة هو حاجة تانية. لا، دائما المسلم يحب المسلمين، يتقرب منهم ويتقرب إليهم ويكون معهم في السراء وفي الضراء. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما المؤمنون إخوة. كذلك قال الله عز وجل في صفة المؤمنين في سورة المائدة، يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. سوف يأتي الله عز وجل، مكان هؤلاء الذين يتولون عن طاعة الله وعن حب الله سبحانه ويرتدون عن دين الله سبحانه، مكان هؤلاء يبدل الله عز وجل ويأتي بقوم يحبهم الله وهم يحبون الله سبحانه تبارك وتعالى. من صفات هؤلاء القوم المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن يستشعر العزة على الكافر ليس على أخيه المؤمن. المؤمن يتواضع مع المؤمن. المؤمن لين هين. المؤمن يتواضع لخلق الله سبحانه. لكن إذا كان في المخاصمة في الدين، إذا كان في المحاربة مع الكافرين، فهو عزيز لا يلين مع الكفار، طالما أنهم يحاربون الإسلام والمسلمين، بل هو يعادي أعداء الله سبحانه تبارك وتعالى. المسلم لا يظلم أحدا، لا يظلم مسلما ولا يظلم ذمية ولا يظلم إنسانا محاربا كافرا، لا يظلم، ولكن يتعامل مع الجميع بشرع الله عز وجل الذي هو ميزان القسط وميزان العدل. فوصف الله المؤمنين هنا بالذلة على المؤمنين، المؤمن ذليل مع أخيه المؤمن، يعني بيوصل أنه يرحم أخاه المسلم للضرر التي يستضعف فيها أخوه، أنه يكون مع أخيه المؤمن غاية في الرحمة وغاية في التواضع، درجة أن أخوه يستشعر أنه ضعيف، أنه ضعيف، أنه ما فيش عنده قوة، أنه يظنه ضعيفا. فهذه أذلة على المؤمنين من رحمتهم لإخوانهم المؤمنين. لكن مع الكافرين إذا كان في الحرب وإذا كان يظهر الكافر العداوة فهو عدو للكافرين، يحارب ويقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه، أعداء الله الذين يحاربون دين الله. يبقى هذه من صفات المؤمنين، الذل مع المؤمنين بمعنى شدة الرحمة والتواضع. كذلك يقول الله عز وجل في سورة الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار. النبي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو ومن معه من المؤمنين أشداء على الكفار وحماء بينهم. الشدة في وقت الشدة، هنا الشدة يتركا دايما شديدا مع الكافرين؟ لا، كان يلين صلوات الله وسلامه عليه حين يدعوهم إلى الله سبحانه. فإذا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا عليه محاربهم صلوات الله وسلامه عليه، إذا استهانوا بالدين واستهزأوا بالدين يقف لهم يقول جئتكم بالذبح. لكن إذا كان غير ذلك يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم ويلين في القول. وربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رحمة الله عز وجل أنه جعله لينا مع الخلق، يقول: فبما رحمة من الله. فبما يعني فبأي رحمة؟ برحمة عظيمة من الله سبحانه تبارك وتعالى أعطاكها الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت للخلق في دعوتك إياه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لو كنت فظا غليظ القلب. فكان يدعو بالمودة وبالرحمة وبالرفق، بل ربنا يأمره: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. خلوا مودة بيننا وبينكم، خلوا بيننا والقرابة والمراعاة والجوار اللي بيننا وبينكم، لا داعي لأن أنتم تثيروا العداوة والبغضاء فيما بيننا وبينكم. فكان يطلب من الكفار من المشركين الراعوا اللي بيننا قرابة، لا داعي، أنتم مش عايزين تستجيبوا سيبونا ندعو غيركم، ولا داعي أن أنتم تقفون لنا بالمرصاد. فأبى الكفار، فهنا أمره الله عز وجل بالشدة عليهم لما وقفوا له وحالوا بينه وبين أن يدعوا صلوات الله وسلامه عليه، وآذوا أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت النتيجة أن أمره الله عز وجل أن يجاهدهم وأن يقاتلهم كما يقاتلونه وكما يحاربون صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا مع الكفار المحاربين، إنما المؤمنون فيقول الله عز وجل أنهم رحماء بينهم، الرحمة بين المؤمنين. المؤمن حين يرى من أخيه شيئا لا يعجبه ينصح في الله عز وجل، وينصح لا يريد أن يفضح، إنما يريد بالنصيحة أن ينتهي أخوه عن هذا الشيء. لذلك هو ينصح في السر وفي الخفاء ولا يفضح أخاه المسلم، وهنا رحماء بينهم، يريد أن ينتهي أخوه عن المنكر. مش الهدف من ذلك أنه يفضح ويري أن أنا بنهى عن المنكر، لا لا، يريد أنه المهم يبقاش في منكر وخلاص، سواء أنا نهيت عنه التاني نهى عنه التالت نهى عنه، المهم أنه ما يبقاش في منكر وينتهي الأمر على ذلك. فالمؤمنون بعضهم مع بعض رحماء كما أمر الله وكما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حديث في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوان. كن لأخيك أخا له، أنتم بينكم أخوة دينية، وقد يكون أخوة في النسب أيضا، ولكن الأخوة الإيمانية أعظم أعظم. الأخ في الله لا يريد من أخيه شيئا، لا ينتظر منه شيئا، لا حورسك ولا حتورسني. فهنا ما فيش بيننا وبين بعض مصالح مادية، اللي بيننا الدين الإسلام، هذا الدين العظيم. فكانت الأخوة الإيمانية عالية جدا وعظيمة جدا، أمرنا ربنا سبحانه بمراعاتها وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. ويقول في هذا الحديث: لا تتعاطوا أسباب القطيع. يقول: لا تباغضوا، لا تباغضوا، يعني يعني ما تعملش الحاجة اللي تكون سببا في إثارة البغضاء بينك وبين أخي. يمكن إنسان يحب يهزر يقول لك استنى مهزر مع فلان هقول له حاجة هضحكك وكذا، يقول الكلمة الثانية يتغاظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احذر، لا ما تعملش هذا الشيء، لا تجعل سببا للبغضاء بينك وبين أخيك. ليه تؤذيه؟ ليه تقول بهزر معاه؟ لا 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 داعي لهذا الشيء. يمكن إنسان بيهزر مع الثاني يأخذ العصاية بتاعته يخبيها له وراء الباب علشان يدخ عليها شوية. يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوعى تعمل هذا الشيء. لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا لاعبا، لا بجد ولا بلعب، بجد بسرقة حرامي بسرقها، لاعبا أنت مؤذي، ليه تؤذيه؟ لا 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 تؤذي أخاك. يبقى هنا المسلم لا يضايق أخاه، لا يبدر منه ما يضايق أخاه، وهذه الصفة اللي ربنا يقول لنا أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. يبقى المؤمن ما يحبش يدوخ أخاه، ولا يوجد بينه وبين أخيه أسباب للبغضاء ولا أسباب للتنافر. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، تعاطي أسباب الحسد، لا تحاسدوا. يعني ما تبصش لنعمة غيرك، ما تبصش لنعمة غيرك، أما تلاقي غيرك ربنا أعطاه الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقك وأن يديم النعمة عليه، وما تقعدش تفكر فيها كتير. كثرة التفكير في نعمة غيرك من المسلمين يدفعك للغيرة، يدفعك للحسد، يدفعك لتمني زوالها. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا، لا تتعاطوا أسباب الحسد بأنك تنظر إلى نعمة غيرك. لما تحب تبص بص لأقل منك، لمن هو أقل منك. وكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فأحرى أو أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. أجدر وأحرى ألا تزدروا نعمة ربكم. الإنسان اللي بياخذ مرتب بيكفيه يعيش يوم بيوم يسموه كفاف، كفاف. لو بص الغير اللي بياخذ مرتب يكفيه شهر كامل يقوم يتضايق، اشمعنى فلان؟ كأنه يقول لله ليه يا ربي أعطيت هذا ولم تعطيني أنت. لكنه بدل ما يبص للأعلى يبص لأقل منك، اللي مش لاقي ياكل، اللي بايت جعان، اللي ماشي هدومه مقطعة وانت ما انتش كذلك، تقوم تعرف الحمد لله ربنا أعطاني ما لم يعطي أحدا. إذا جالك شوية مغص وتعب وكذا ما تبصش لإنسان سليم قوي رياضي اشمعنى ده وماشي بقوة وكذا، تقوم تحسده على هذا الشيء لعله يحصل له مصيبة بسبب نظرتك إليه. ولكن انظر لإنسان مريض بالسرطان لا عارف ياكل ولا عارف يشرب ونايم في السرير ما بيتحركش، قل الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من خلق من عباده تفضيلا. لما تنظر للنعمة التي أنت فيها وتنظر لمن هو أقل منك تعرف ما أنت فيه من نعم. والكثير من الناس يوبقهم ويهلكهم النظر إلى نعمة غيرهم، ينظر إلى نعمة غيرهم، تلاقي قاعد بياكل وجايب حبة فول وحبة فلافل وأكلة باتنين ثلاثة جنيه وقاعد بياكلها هو وعياله، وبعدين يا سلام احنا في نعمة عظيمة جدا من ربنا، ربنا عطينا وأكلنا وشبعنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد الشهر والتاني ما يلاقيش لا ياكل تمرايه ولا ياكل حادة، والسيدة عائشة تقول ما يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، هلال ورا هلال ورا هلال. هذا إنسان عرف نعمة الله عز وجل قال الحمد لله. آخر ينظر دول بيأكلوا الأكل بخمسمائة جنيه بيكلفوها وسبعمائة جنيه ويقعدوا في المطاعم ويعملوا، حسود حسود، مالك ولهم مالك ولهم. الله حجب عنك المال نعمة عليك أنت، لعله إن أعطاك مثل هذا المال طغيت. الإنسان أنت لا تدري إيه اللي مخبوء لك في القدر، يمكن إن مكتوب لك لو جالك هذا المال إنك تكون من أشد المفسدين في الأرض. فحجبه الله عز وجل عنك بأنك دعوت الله عز وجل دعاء لم يستجب فيما سألت ودعله في شيء آخر. الله خبير، الله بصير، الله لطيف، الله حكم عدل حكيم سبحانه تبارك وتعالى. ما فيش حاجة بيعملها ربنا سبحانه في عباده إلا ومن ورائها علمه وحكمته وقدرته سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا حجب عنك الشيء لا تنظر لمن أعطاه الله تقوم تحسد هذا الإنسان وتزدري نعمة الله عز وجل عليه. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحسد، احمد الله فيما أنت عليه. وبعدين احكز بقى الحكاية، ما تبصش أن هذا غني ما تشوف نفسك أن أنت أغنى منه يوم القيامة. ستدخل جنة قبله بنصف يوم، تدفع فيها كاملينك، تدخل جنة قبل التاني بساعة بنصف يوم، نصف يوم خمسمائة سنة، خمسمائة سنة يدفع فيها كام هذه الشيء. ما يسويش ان انت تتمنى نعمة الغير انك تجي لك ويحرم هذا الانسان بهذا الحسد. دايما اذا وجدت نفسك تحدثك بالنظر لمن هو اعلى منك اذهب للمقابر وانظر ادي كانوا اغنياء دخلوا المقابر هنا، اقرا الصحف وشوف في السجون كم من ارباب المليارات موجودين بداخل السجون. احمد ربك على ما انت فيه من نعمة ولا تطغى ولا تحسد غيرك، لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تدابروا، لا تعطي ظهرك لأخيه. إذا كان أخوك يمر بك ما تعملش نفسك مش شايفه، وهو مار بك عايز يسلم عليك تقوم أنت تعمل نفسك مش شايفه، يوم ما يسلمش عليك منعت السلام، ولعله يسلم عليك ولعلك ما تردش أصلا انضغص منه، أصله كان مش عارف عمل فيه أصل. سلم، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ألقي السلام وتناسى الخصومات، والله يحكم بينكم في هذا الشيء، اعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. المؤمن يعفو والمؤمن يصفح، وحتى لو في النفس شيء من أخيك إنه أذاك وظلمك يا أخي السلام ما تضيعش السلام، سلم عليه وسلم عليك وسيب الظلومة، الله عز وجل يحكم فيها يوم القيامة سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا هنا في الحديث ولا تقاطعوا ولا تقاطعوا، المدابرة لإنسان يقابل التاني في شارع من نفسه مش شايفه، المقاطعة هنا خصومة يخاصم وبعدين يهجره يهجر الآخر، إلا أن تكون على أسباب دينية، على أسباب دينية يجوز الهجر فيها، وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه، وفكرين قصة كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم حوالي شهرين، يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تخلفهم عن الغزو والجهاد في سبيل الله وعدم العذر لهم، حتى أنزل الله عز وجل آيات التوبة على هؤلاء. يبقى الهجران بسبب أمر ديني هذا جائز، لكن بسبب أمور الدنيا قد يكون الإنسان يهجر الآخر لشيء من الخصومات ولشيء من الدنيا، ولكن كفاية 3 أيام فقط، 3 أيام الشريعة على لغاية ما النفوس تهدى، وارجعوا وخيركم الذي يبدأ بالسلام، الأخير الذي يبدأ الآخر بالسلام، فكن أنت خير الاثنين إذا قابلك أخوك فألقي عليه السلام وسلم عليه. والخصومات مش لازم كل الخصومات تحل في الدنيا، وقد يكون بينك من إنسان خصومة وخلاص سبها لله سبحانه وتعالى، إذا والله نفسك جابتك إنك تعفو هذا خير وأحسن، إذا النفس ما جابتش لا داعي للخصومة، وخلي الخصومة يوم القيامة الله عز وجل يحلها ويفصل بينك وبين أخيك، ولكن خلي العلاقات مولودة، بوجود العلاقة تقدر تؤمر معروف وتنهى عن منكر، حتقلل الفساد في الأرض. الفساد الخصومة دايما تدفع للمنكرات، الخصومة بين الإنسان والآخر، لو بينك وبين أخيك خصومة وأنت مقطعه بعدين يجي لك إنسان يقول لك فلان بيعمل كذا، إنهاء، لا ده قريب فلان وهلا حيقول بعدين في الحكاية عشان قريبي بيعمل كذا، أصلا متخاصم مع قريبه، هنا يشيع المنكر في الأرض بسبب هذا الشيء، إني لا مقدرش أكلمه عشان قريب فلان اللي بيني وبينه خصومة، فينتشر بين الناس ذلك، قطيعة بينك وبين فلان وقريب فلان وصاحب فلان وصاحب صاحبي يبقى مش عارف إيه وعدو وعدو يبقى إيه، ونقعد في الكلام الفارغ الذي يقوله الناس. لا لا، الدين يقول لك كفاية عليك 3 أيام إنك خصمت فلانا بسبب أمر دنيوي، رجع العلاقات تاني وخلي الأمر لله عز وجل. والله لو بينك وبينه في الدنيا إنك تقضي التقاضي تقاضي عند من يحكم بينكما افعل، حد يقضي بين الاثنين ويصلح بينهما، لم تستطع ذلك فيكفي أن ألقي عليه السلام وخلي في علاقة وخلي الله عز وجل يوم القيامة يفصل بينكم. هذا في الحديث. قل ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه قلنا إلا بسبب أمر ديني. ويمكن شفنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الصحابي الفاضل وبعدين يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ليه ابن لعبد الله بن عمر ابن اسمه بلال، فابن سمع هذا الشيء وكأنه شاف يعني أشياء من المنكرات فقال والله لا نمنعهن، لا دول النساء دلوقتي غير النساء أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش درد ما يتردش مثل هذا الشيء. ابن عمر يقول أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعن والله لا كلمتك وقاطعه عبد الله بن عمر فلم يكلم رضي الله عنه بسبب تجرؤه وقوله، ولعله لم يقصد، ولكن أراد ابن عمر أن يؤدب هذا وأن يؤدب غيره. إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا على العين وعلى الرأس، كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجوز لأحد أن يعارض يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل، يقول والله لا أفعل، هذا لا يحل لمسلم أن يقول ذلك. وإن كان يعني هذا الذي قال لعله يعني له عذر، أنه سمع من عائشة رضي الله عنها قالت لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لمنع النساء من الخروج، سيدة عائشة قالت ذلك، فكأنه سمع ذلك أو بلغه ذلك فقال هذا الشيء الذي قالته عائشة. ولكن فرق بين ما قالته عائشة من رأيها ولم تعارض كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما قاله هذا وقال والله لنمنعن. لا لا، لا ينبغي أبدا أن نقول قال رسول الله افعلوا تقول والله لنفعل مهما كان العذر في ذلك، ولكن تقول نفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان في فتنة أو كذا منعنا بسبب الفتنة يبقى لم ترد الحديث وفعلت الشيء الذي تضرأ به الفتنة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.